بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان. بدأ البخاري كتاب الإيمان بالبسملة تطبيقا للكتاب العزيز في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأخذا من سنة أبينا نوح، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. واقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في كثير من الأعمال كما سيأتينا في الصحيح في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، واتساء به صلى الله عليه وسلم كما مر عندنا في الدرس السابق في حديث هرقل. ويكفي عند البخاري في التسمية في أول الكتاب، لكنه كرره في مطلع كل كتاب من كتب الصحيح احتياطا وزيادة اعتناء ومحافظة على التمسك بالسنة، فقال: كتاب الإيمان. والإيمان مأخوذ من الأمن، لأن العبد يأمن من القتل والعذاب. وقد عقد الإمام البخاري كتاب الإيمان بعد ذكر الوحي، لأن أول ما نزل من السماء إلى الأرض هو الوحي، ثم أول ما يجب على المكلف هو الإيمان بالله. ولذا تكرر في كتاب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في نحو من 50 موضعا، فهذا تكرر، ومنه في سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك في الآية 55 من سورة النور، في الآية التي بين فيها شروط الاستخلاف وأسباب التمكين في الأرض، فقرن الأعمال الصالحة مع الإيمان جاء في كتاب الله في مواطن عديدة. جاء هكذا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في أكثر من 50 موطنا. قال البخاري: باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. طبعا هنا حينما قال باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا سيأتي، اللي هو رقم 8 من هذا الكتاب، سيأتي بعد ذكر مقدمة الآثار التي ساقها البخاري والآيات التي ذكرها. الإيمان أيها الأخوة قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 شيخا من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على ذلك كما في الجزء التاسع صحيفة 38 و200. أما ابن بطال فقد قال كلاما حسنا في شرحه لصحيح البخاري عند هذا الموطن، قال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. إذن هكذا بوب البخاري، قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، أي على 5 دعائم. ثم قال البخاري، قال: وهو قول وفعل، قول وفعل، ويزيد وينقص. قال الله تعالى، ثم استدل البخاري على ذلك بالآيات القرآنية. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإمام البخاري أيها الإخوة يذكر الآيات القرآنية عند الأبواب حتى يربط طالب العلم مع القرآن. وبعض الناس ربما انشغل بالحديث عمرا طويلا وقصر في كتاب الله تعالى، وأنا ممن وقع في هذا، فأستغفر الله مما حصل لي. كان اهتمامي في الغالب في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لدي نوع تقصير من هذا الشيء، فأسأل الله أن يجعلني أن أستدرك ما فاتني من عمري. فهذا ملحظ من البخاري، لأن الإنسان قد يتقدم في الحديث ويتأخر في القرآن. ثانيا، البخاري يستدل بالآيات على ما يذهب إليه، فكتاب البخاري ليس كتابا للحديث حسب، إنما أراده أن يكون موسوعة علمية شاملة تبين للناس حقيقة الإسلام في هذا الكتاب، فهو يستدل بالآيات على ما يذكرهم. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. طبعا هذا ذكره البخاري هكذا، يعني أخذه من الحديث، والحديث في سنن أبي داود رقم 4599 أوثق عراء الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فالإمام البخاري أخذ اقتبس من هذا الحديث هذا الكلام ووضعه في مطلع الباب ليقرر الباب. ثم قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. طبعا هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري هنا في هذا الكتاب، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 31,480. الحقيقة مصنف ابن أبي شيبة من الكتب العظيمة جدا، مصنف ابن أبي شيبة من الكتب العظيمة جدا لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، وفيه من الفوائد والعوائد ما الله وحده به عليم سبحانه وتعالى، فيه فوائد عديدة. والكتاب بحمد الله تعالى قد طبع طبعات متعددة، وهي غالبها بحمد الله تعالى طبعات جيدة، طبعات جيدة. فهذا الأثر الذي علقه البخاري هنا من قول عمر بن عبد العزيز حينما كتبه إلى أحد عماله في الموصل، نسأل الله أن يحفظ الموصل وسائر ديار المسلمين، ذكره البخاري هنا لأنه مهم في هذا الباب. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. عدي بن عدي هذا هو السيد الجليل أبو فروة، عدي بن عدي بن عميرة بفتح العين، ابن زرارة ابن الأرقم ابن عمرو بن وهب الكني الجزري، الجزري هكذا بالنسبة إلى جزيرة العرب الجزري، والآن اشتهر عند بعض الناس حينما يكتب يكتب بالجزراوي. التابعي روى عن أبيه وعمه العرس بن عميرة وهما صحابيان، وروى عنه جماعات من التابعين وغيرهم، فمن التابعين أيوب وأبو الزبير والحكم. قال البخاري: علي بن علي سيد أهل الجزيرة. طبعا هذا قول البخاري في تاريخ الكبير، يقول علي بن علي سيد أهل الجزيرة. وقال مسلم بن عبد الملك: في كند ثلاثة إن الله لينزل بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء: رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي. وطبعا نسب بن عبد الملك معروف الرجل بفتوحاته وبجهاده في سبيل الله تعالى. والإمام أحمد بن حنبل قال عن علي بن عدي، قال: عدي بن عدي لا يسأل عن مثله، أي لكثرة حفظه وعظيم إتقانه. وقال ابن أبي حاتم: كان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل. وقال محمد بن سعد: كان عدي ناسكا فقيها وولي الجزيرة وأرمينية وأذربيجان لسليمان بن عبد الملك. طبعا توفي عدي بن عدي 20 و100، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل عمله صالحا باقيا. فيقول بخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض، أي أمور مفروضة فرضها الله سبحانه وتعالى، وشرائع، الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأشعر بأنها عبادة، وشرائع وحدودا وسنن. هذه العبادات كل عبادة لها حد، وهذا الإنسان لا يتجاوز الحدود التي حدها الله تعالى، وسنن أي نوافل. فمن استكملها استكمل الإيمان، أي من استكمل هذه الأمور جميعا فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، أي نقص من إيمانه على قدر ما نقص منه. يقول: فإن أعش فسأبينها لكم، أي أوضحها إيضاحا يفهمه كل أحد حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. طبعا هذا الكلام في غاية النفاسة والجودة. أولا يدل على اهتمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بتعليم الأمة وتعليم أمرائه ولا سيما الأمير والوالي، هذا هو أحوج إلى العلم من غيره، لأن الناس يقتدون به، وأيضا الرعية جميعها بحاجة إلى تعليم الأئمة. ولذلك الآن من تولى ولاية ينبغي أن يكون صاحب فقه، وينبغي أن يرعى من هو تحت يده، فإن الله سائده عن ذلك. ثم قال البخاري: وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام حينما طلب من الله تعالى كيف يحيي الموتى، قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا انظر إلى هذا الجواب وإلى هذا الأدب الرفيع، كأدب أيوب حينما سقط عليه الذهب من السقف فصار يحثوه بترابه، فأوحى الله له: ألم أغنك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. فهنا هذا الجواب من أعظم الأجوبة، ولكن ليطمئن قلبي، أنه مؤمن لكنه يريد أن يبلغ غاية مراتب الإيمان. وقال معاذ، ومعاذ بن جبل أيها الإخوة، معاذ وما أدراك ما معاذ، والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري، أسلم وله 18 سنة، وآفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود، كان رجلا طوالا وضيء الوجه حسن الثغر أكحل العينين مجموع الحاجبين جعدا قططا في رجله عرج، تزوج امرأتين ومن أولاده عبد الرحمن وابن تكنى أم عبد الله، شهد العقبة شابا أمرد، وكان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وبذلا وسخاء، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. حقيقة هذه منقبة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان معاذ بن جبل أمة قانتة، إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم. طبعا إبراهيم عليه السلام نحن نذكره في الصلاة، وهو الذي دعا وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يذكر في الآخرين من أجل أن يقتدى به. فكان ممن اقتدى به معاذ بن جبل اقتداء عظيما، حتى ظهر هذا عند أقران معاذ بن جبل، فشهد ابن مسعود له بهذه الشهادة. وقال عمر بن الخطاب: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر. ومعاذ أيها الإخوة جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن منه، فقال: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وكان معاذا عالما فقيها، وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال متحدثا عن بعض الصحابة: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان معاذ يستفتى وهو صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الولاية مع صغر سنه لفقهه وعلمه وحلمه، وبعثه صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن. شهد بدرا وله 20 أو 21 سنة، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحث جلساءه على الإكثار من ذكر الله وتعلم العلم والحرص على القرآن والعمل به. فكن كمعاذ، معاذ كان يحث جلساءه على الإكثار من ذكر الله وتعلم العلم والحرص على القرآن والعمل به. ومن أقواله في هذا يقول: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وتعليمه لمن لا يعلم العلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والإنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء. وثم قال: يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم. يبلغ بالعلم منازل الأخيار والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. إذن أيها الإخوة، العلم منزلة عظيمة جدا، ونحن ننتفع من هذه النصيحة، حتى قال: يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ولذلك من علامة الخيرية العلم، أن تؤتى الفقه وأن تعمل بما أوتيت من الفقه. ومعاذ بن جبل كان في جميع أموره أعجوبة، حتى أنه لما حضرته الوفاة قال: انظروا أصبحنا، فقيل: لم نصبح، حتى أتي فقيل: أصبحنا، فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت، مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة. اللهم تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن حب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. معاذ بن جبل أيها الأخوة توفي في طاعون عموات بالشام بناحية الأرض سنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب، وهو ابن 38 سنة، وقيل غير ذلك. نسأل الله أن يجمعنا به في أعالي الجنان. إذا قال معاذ، قال البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 31,000، ومعناها أن نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، فإن ذلك إيمان. ولذا نحن ذكرنا قوله الفسيح الطويل فيما يتعلق بنصائحه مناسبة مع هذه المقولة، أنك اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود، وطبعا عبد الله بن مسعود معروف بالعلم ومعروف بالخير ومعروف بالفضل، وعبد الله بن مسعود واحد من الصحابة الذين جمعوا القرآن ونهل عنهم القرآن، وهو من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، ومن أكثر الناس شغفا في طلب العلم ونشرا للعلم. له أقوال عجيبة، من أقواله يقول: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهبا. ومن أقواله قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، كما ينبت الماء البقل. وقال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وقال أيضا: لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفى خير من أن يقول لأمر قضاه الله ليت هذا لم يكن. ومن أقواله قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. ومن أقواله قال: خالط الناس وزايلوهم، زايلوهم أي فارقوهم في الأفعال التي لا ترضي الله، خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمونه، يعني احذر أن تقصر في دينك. وقال أيضا: ما دمت في صلاة فأنت تقلع بابا، ومن يقلع باب الملك يفتح له. وقال أيضا: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال أيضا: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار به جهلا. وقال أيضا: من أعان ظالما على ظلمه أو لقنه حجة يدحض بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله. وقال أيضا والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول السجن من لسان. وقال أيضا لا يزال الفقيه يصلي، قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه. وقال أيضا لو أن أهل الأرض صانوا علمهم وبذلوه لأهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. والعياذ بالله ما أكثر علماء السوء الذين يزينون للطواغيت في الأرض طغيانهم. وقال أيضا إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغير. القلب وعاء عظيم، والتفكير نعمة عظيمة، ينبغي أن يشغل الإنسان وعاءه بالقرآن وأن يملأ تفكيره بفهم القرآن، وأن لا يضيع هذه النعمة الكبيرة نعمة التفكر، عليه أن لا يضيع هذه النعمة كما يقال بأحلام اليقظة. وقال أيضا إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. فالله سبحانه وتعالى يؤدب عباده بالقرآن، فربنا جل جلاله يحب أن يؤتى ويقرأ كتابه. وقال ابن عمر وعبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله ابن عمر، وهؤلاء أهل الخير والصلاح حينما نتكلم عنهم ونذكر تراجمهم لأهمية أقوالهم ومكانتها. فعبد الله بن عمر واحد من الذين لهم التأثير الكبير على الناس، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، أمه وأم أخته حفصة زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. أسر ابن عمر بمكة قريبا مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه واستصغر عن أحد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و600 حديث و30 حديثا، وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. روى عنه أولاده سالم وعبيد الله وحمزة وبلال وخلائق لا يحصون من كبار التابعين وفضلائهم. ومناقب ابن عمر أكثر من أن تحصر، بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مع إعراضه عن الدنيا ومقاصدها وإعراضه عن التطلع إلى الرئاسة أو غيرها من أمور الدنيا. وأدل دليل على عظم مرتبته شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله في الحديث الصحيح إن عبد الله رجل صالح، فهذا الحديث في الصحيحين سيأتينا بإذن الله تعالى. ثم عاش زيادة على 60 سنة يترقى في الخيرات ويجتمع بالناس مفيدا، ويجتمع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا ومستفيدا. قال الزهري لا يعدل برأي ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. ابن عمر يرحمه الله تعالى توفي بمكة 73 بعد قتل ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه ب3 أشهر، وقيل بسنة. وكانت وفاة ابن عمر حينها له من العمر في ذلك 84 سنة. قال يحيى بن بكير توفي ابن عمر بمكة بعد الحج ودفن بالمحصب، نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، طبعا قول ابن مسعود ربما فاتنا، قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، يقول ابن مسعود اليقين الإيمان كله، طبعا هذا أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير والحاكم في المستدرك، وهذا القول له بداية، قال إلى الصبر نصف الإيمان، لا كان الصبر نصف الإيمان، فاليقين الإيمان كله. وابن القيم له رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه فيها كلاما نفيسا فيما يتعلق به شرح هذا، وأن الصبر والإيمان من أسباب الإمامة. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وهو ما يقع في القلب ولا ينشرح له صدره، وخاف الإثم فيه. إذن هذه الأقوال ساقها البخاري ثم ساقها بعد ذلك قال وقال مجاهد اللي هو مجاهد ابن جبر المكي أبو الحجاج القرشي المخزومي قال ابن حبان كان فقيها عابدا ورعا كان فقيها عابدا ورعا ومتقنا حتى قال الحافظ ابن حجر ثقة إمام في التفسير وفي العلم. قال مجاهد طبعا هذا في تفسير مجاهد المطبوع جزء الثالث صفحة 573 وأخرجه عن مجاهد عبد بن حميد والفريابي في تفسيرهما شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا أراد نوحا عليه السلام المذكور في الآية. وقال ابن عباس وهو الحبر والبحر وترجمان القرآن صاحب المناقب العظيمة وصاحب الأيادي الجزيلة على هذه الأمة بما خرج لها من علماء جهابلة. من حسناته وأفعاله القيمة تخريج مجاهد وغير مجاهد عدد كبير عدد كبير تخرج على يديه وعكرمة وأيضا سعيد بن جبير وغيرهم الكثير ثم الكثير. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة هذا أسنده سفيان الثوري في تفسيره وعبد الرزاق في تفسيره والطبري أيضا في تفسيره. ثم قال البخاري باب دعاؤكم إيمانكم باب دعاؤكم إيمانكم وصله الطبري في تفسيره من قول ابن عباس في قول تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا دعاؤكم. قال يقول لولا إيمانكم يعني يقول أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم لولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم هكذا معناه. يقول أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم لولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. فإذا يعني حتى المؤمنين لولا إيمانهم أن الله لا يعبأ بهم الله لا يعبأ بالكفار لأنه لا إيمان لهم ولا يعبأ بالمؤمنين لولا إيمانهم. فإذا الإيمان أيها الأخوة أمر مهم جدا على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة التي فيها تلقية حاله إلى ربه. فقال البخاري باب دعاؤكم إيمانكم لقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله ابن موسى وهذا أحد شيوخ الإمام البخاري والإمام البخاري يرحمه الله تعالى قد انتفع من أشياخه نفعا عظيما. وعبيد الله بن موسى هو العالم الجليل أبو محمد عبيد الله بن موسى بن باذار العبسي مولاهم الكوفي سمع جماعة من التابعين منهم هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش. إذن هذا الراوي الذي سمع عن جماعة من التابعين هو أنه من شيوخ البخاري المتقدمين وسمع جماعات من الأئمة الأعلام. هذا عبيد الله بن موسى سمع عن جماعة من الأئمة الأعلام كالثوري والأوزاعي وابن جريج وشعبة وإسرائيل وخلائق. روى عنه خلائق من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وآخرون. كان عالما بالقرآن رأسا فيه وحقيقة هذه منقبة أعظم المناقب أن الإنسان يكون رأسا في القرآن. كان عالما بالقرآن رأسا فيه. قال أحمد بن عبد الله العجلي ما رأيت عبيد الله رافعا رأسه وهذا لعظيم خلقه وشدة تواضعه وخضوعه لربه وعلاه. وما رؤي ضاحكا قط. توفي ابن اسكندرية سنة 13 و200 في ذي القعدة وقيل سنة 14 و200. نسأل الله أن يتغمدنا وإياه برحمته وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان وحنظلة بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي سمع جماعات من كبار التابعين منهم طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسالم والقاسم بن محمد ونافع وغيرهم. روى عنه الأعلام منهم الثوري ووكيع وابن المبارك وابن الوهاب والوليد بن مسلم وأبو عاصم وآخرون سمعوا منه. قال وكيع بن الجراح عن ثقة قال هو ثقة ثقة بالتكرار يعني من منازل التوثيق تكرار اللفظ. قال هو ثقة ثقة. وقال ابن معين هو ثقة حجة توفي سنة 51 ومئة. إذن قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد يرحمه الله تعالى. وهذا عكرمة سبق لي قبل قليل أنه صاحب علم وفضل، هو عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخرم القرشي المخزومي المكي الثقة الجليل، روى عنه جماعة من التابعين منهم عمرو بن دينار وقتادة، توفي بعد أعضاء وتوفي أعضاء سنة 14 أو 15 و100 يرحمه الله تعالى. عن ابن عمر مر عندنا حينما ذكرنا أثره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أي على 5 دعان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا لا يكفي في الإنسان أن يشهد بالشهادة لله بالوحدانية، فلا بد أن يشفعها بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد الآن من أهل الأرض من يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يشهد أن محمد رسول الله، فلا إيمان له. الإيمان هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اعتقاد بالوحدانية لله تعالى واعتقاد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته من ربه، فهي شهادة ويقين في القلب كالشيء المشاهد الذي يشاهده الإنسان في عينه. وإقامة الصلاة أي إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة تدل على الإيمان. الصلاة أظهر دعائم الإسلام يتم بها إسلام الآتي، وتركها يشعر بانحلال قيد انقياد، فإذا هي معلم من معالم الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وإيتاء الزكاة، طبعا هذه دائما هنا الإخلاص لله والإحسان للعبيد، وقد تكرر هذا في كتاب الله كثيرا أنه يقرن بالصلاة التي حق الله تعالى والزكاة التي هي فيها الإحسان للعبيد وسعادة المرء، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بالإخلاص لله والإحسان لعبيده. والحج هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله على عباده، وصوم رمضان، ونحن بحمد الله تعالى في بداية رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر علينا وعلى أمة الإسلام رحمة وزكاة وخيرا. نسأل الله أن يفرج عن أهل السنة والجماعة في تل أبيض وفي كل مكان في العراق وفي الشام وفي مصر واليمن. نسأل الله أن ينصر هذا الدين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق البلاد وأن يوفق أهل البلاد إلى الطاعة.